السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبائي في هذه القناة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها قناة طيبة مباركة، ومع أول مجالس تدبر كتاب الله عز وجل في هذه السلسلة التي أسأل الله أن يجعلها طيبة مباركة. ونستفتح هذه السلسلة بسورة يوسف، هذا النبي الكريم الذي كرمه الله عز وجل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته أنه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة يوسف في مطلعها رب العالمين يذكر عنها أنها هي أحسن القصص، وأن الله يقص علينا أحسن القصص على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة التي يعني هي سلوى المحزون، سورة يوسف التي يذكر الله فيها أحوال تتغير وأمور تتبدل، هذه السورة العظيمة التي تربط على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. خلينا نرجع ونفهم يعني الوقت الذي نزلت فيه هذه السورة، هذا الوقت العظيم الذي نزلت فيه سورة يوسف، وهي مكية في قول جمهور المفسرين، إلا بعض الأقوال الشاذة في هذا الوقت في هذا المقام، إلا أن الجمهور على أنها مكية. نزلت في وقت شديد جدا يحتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يربط على فؤاده. لو بصيت لسورة يوسف وقصة النبي صلى الله عليه وسلم هتفهم ليه هذه السورة كانت سبب في تثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد في وقت الحصار في شعب أبي طالب، على قول بعض المفسرين في وقت نزول هذه السورة في شعب أبي طالب، وهو الآن يعني مستقبل الهجرة، سيهاجر من مكة التي قال عنها إنها أحب البلاد إلى الله، وهي أحب البلاد إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولولا أن قومه صلى الله عليه وسلم أخرجوه ما خرج منها. فهنا تبدأ محنة كبيرة جدا تنزل بنبينا صلى الله عليه وسلم. أول لما بدأ بدعوته، لما أمر أن يصدع بما يؤمر وبدأ أن يبلغ عشيرته الأقربين، حينئذ وقف على الجبل لينذر عشيرته الأقربين وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وبين لقومه من أول يوم، لو كنت قائلا لكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مكذبين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. أول واحد وقف له في هذا الموقف هو أقرب الناس لي في هذا الوقت، وهو عمه، حين يعني قال له تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فهنا تلحظ العداوة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم من قريب لي. المشكلة في العداوة إذا كانت من القريب بتكون يعني فيها تأثير واضح جدا على نفسية الإنسان. أي واحد فينا يتوقع أنه في طريقه ممكن واحد يعديه، واحد يغلط فيه من غير أي سبب، يعني أنت ما تعرفش ظروف الناس ولا عقليتهم، لكن أخوك أو عمك أو قريبك أنت لا تتوقع منه إلا الأمان، لا تتوقع منه إلا الدعم الكامل. فلما تيجي الإهانة أو تيجي الجروح من القريب يكون لها أثر كبير جدا في النفس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني حينئذ لما أنذر عشيرته الأقربين، عمه هو اللي قال له تبا لك سائر اليوم، وأبان له عن عداوة من الوقت الأول في بعثته صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا لقصة سيدنا يوسف هنلاقي ده موجود في عداوة إخوة يوسف ليوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. اللي أنا عايز أقوله أن تأمل هذه الصورة العظيمة وأحداثها كان سببا في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نشوف الأحداث بمجملها كيف مرت على سيدنا يوسف. أول شيء ممكن نلحظه في هذه الصورة المحبة العظيمة التي كانت ليعقوب لابنه يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم، كان يحبه حبا شديدا. يعني هو ما قالش يعني لو أنتم حصل فيه مثلا مشكلة معينة، لو قتل لو مات أنا أحزن، إني لا يحزنني أن تذهبوا به. هذا الحرف القرآني يبين لك شدة تعلق يعقوب بيوسف. هو بيقول لهم مجرد أن أنتم تذهبوا به هذا يدخل علي الحزن، إن أنا أنظر فلا أجد وجه يوسف أمام عيني، هذا وحده كفيل بأن يدخل علي الحزن. حب شديد جدا، ومع ذلك إخوته وأبناء يعقوب لم يرحموا والده في هذا الموقف الشديد. حينئذ طلبوا منه أن يخرجوا بيوسف وأن يذهبوا به للعب والمرح، ووعدوه بعض العدة، ومع ذلك لم يفوا بما وعدوا به وذهبوا بيوسف. وهنا أضمروا العداوة من هذا الوقت الذي وجدوا فيه محبة يعقوب لابنه محبة شديدة. ذهبوا بيوسف عليه السلام وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أول محنة شديدة. أنت متخيل أن الأمور الجميلة في بدايتها ممكن تكون سبب أن هي تحطك في أزمة كبيرة زي دي؟ يعني كون أن والد يوسف عليه السلام يحب حب شديد دي نعمة، نعمة كبيرة جدا، وهو نفسه يكون فرحان، أي واحد فينا يكون سعيد أنه يكون أحب واحد لوالده لوالدته حتى ولو لأصحابه، كل واحد فينا يطمع أن يكون هو الأحب لمن حوله. لكن أنت متخيل أن ممكن تكون النعمة دي سبب في نقم بعد كده تكون موجودة عندك؟ سيدنا يوسف في طفولته ما كان يظن ذلك. هذه النعمة العظيمة كانت سببا في ابتلائه بالحسد، حسده إخوته، وكان الحب الشديد سبب أن يضعوه في غيابة الجب. رجعوا ليعقوب عليه السلام بكذبة وقالوا له إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أول كذبة كذبوا بها عليه، وما كانوش يقدروا إن هم يعني يزينوا كلامهم، مش معتدين الكذب. فيعني إزاي الذئب أكل يوسف عليه السلام وهو جاء بهذا، وهم جاءوا بهذا القميص ليس فيه تقطيع، ليس فيه أثار للذئب، فقط الدماء. فيعني كذبوا من أول يوم. سيدنا يوسف ما كانش هذا هو الابتلاء الأول والأخير، بل كانت هذه بداية الابتلاءات التي وقعت عليه. يخرج من فتنة الجب إلى فتنة الرق، يمر عليه قوم وهو في غيابة الجب فيأخذوه من الجب ويبيعوه، وباعوه وشروه بثمن بخس، يبيعوه بثمن زهيد جدا لا يليق بجماله وقوته وسنه الصغير في هذا الوقت، لم يكن يليق به أن يباع بثمن بخس. ومع ذلك هذه كانت فتنة أخرى، فتنة الرق. ثم ينتقل من فتنة الرق إلى فتنة النساء، المرأة تراوده في بيت زوجها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهذه المرأة على جمالها وما تملك من مقومات لم تكن لتفتن ذلك القلب الذي اعتصم بالله جل في علاه. لكن ينتقل من هذه الفتنة بعدما يعتصم بالله عز وجل إلى قضاة فاسدين رأوا وقضوا بعدما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. ينتقل إلى فتنة تانية، فتنة السجن. يصبر في السجن ويبتلى ببعض الابتلاءات في سجنه إلى أن تبدأ المنح مرة أخرى تعود إليه والبشريات ترجع إليه. يجي ملك كافر يرى رؤية معينة، لا يستطيع أحد أن يفسر هذه الرؤية إلا يوسف، والله عز وجل كان يقدر أن يخرجه من السجن بأي شيء، لكن أراد الله عز وجل أن يبين لك أنه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه ولو كانت أسباب ضعيفة في نظرك. مجرد رؤية كانت سببا في تحرير يوسف من رقه في السجن ليخرج من هذه الفتنة ويرى إخوته مرة أخرى. هنا بقى فتنة من نوع تاني، فتنة الصبر والكمال الإنساني، أنك أنت تصبر على من أذاك. أنت شفت واحد طول عمره كان بيأذيك وانت الان تستطيع ان تنتقم منه. مش بس كده، ده هم لما شافوه مره تانية وبلغوه الامور اللي وقع في بلدهم وقد ايه حصل عندهم ضر شديد والكلام ده، واراد ان هو يعني يعني يأخذ أخاه في دينه في مكانه، وحصلت المكيدة التي فعلها يوسف عليه السلام ليأخذ أخاه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه. مش بس هم دول اللي أذوه طول حياته، ولا هم كانوا سبب في سجنه وفتنته وفي الجب، كل المشاكل اللي حصلت لسيدنا يوسف كان السبب فيها هم إخوته، وزادوا ذلك حينما قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومع ذلك أسرها سيدنا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لأنه يعلم أن أحيانا كتمان الأمر وتأخير العقوبة أو تأخير القضاء أحيانا يكون هذا هو الأنسب، لا سيما مع الأقارب. أصل يعني أنت في النهاية خالص مهما حصل بينك وبين إخواتك هم إخواتك، مهما حصل بينك وبين أقاربك هم أقاربك. أنت لو رحت تشتكي أخوك لحد في النهاية يقول لك يعني أنت بتحكي لي كتير في الموضوع ده، هو أخوك، أنا أقدر أقول لك إيه أكتر من هو أخوك، أنت لازم تستحمله. فالدائرة في النهاية تعود إلى كونه أخا لك، يجب عليك أن تصبر عليه، وإن عاقبته ستتألم أنت لعقوبته. هنا تبدأ الأمور تنقلب رأسا على عقب. المرأة التي كانت تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هي نفسها لما يرسل الملك لهذه النسوة يسألنها عما حصل، فالنساء اللي معها قالوا في هذا الوقت حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. المرأة اللي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هي نفسها اللي تقول الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسي. اللي كانوا بيقولوا لأبيهم من قبل إنا لنراك في ضلال مبين يقولون يا أبانا استغفر لنا، اللي كانوا شايفين سيدنا يوسف أقل واحد فيهم، هم نفسهم يعني في موقف شديد يعرفوا أنه أعلى منهم مكانة، تالله لقد آثرك الله علينا، والله يا يوسف إن الله اختصك علينا. سجين الأمس هو الآن الذي يقف ويحكم بين الناس على خزائن مصر. الأمور تحولت وتبدلت. طبعا هذا باختصار سنتناوله بإذن الله تعالى في ثنايا السورة المباركة. لكن لو رجعنا لقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن هنالك تشابه شديد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طول عمره معروف بصدقه وبأمانته، وكان محبوبا لدى الجميع، حتى أنهم لما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود بعدما بنوا الكعبة بعدما أهدموها وأرادوا أن يبنوها، فبقي الحجر الأسود، كلهم لما شافوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داخل قالوا هو ده الذي ينال ذلك التشريف، فيضع رأيه ويضع برأيه ذلك الحجر في هذا المكان الشريف، كان له مكانة كبيرة جدا. ومع ذلك أول ما أعلن أنه رسول لله عز وجل حصل نبأ شديد جدا وضجة كبيرة جدا في مكة وما حولها. ربنا سبحانه وتعالى يقول عما يتساءل هؤلاء ومن نبأ الذي حصل لهم جعلهم في ضجة عظيمة، ألا وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول هذا القرآن. القرآن الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم له سطوة على القلوب. أول حاجة أنت بتعرفها من صفات القرآن أنه هو تنزيل من الله عز وجل، نزل به الروح الأمين. كلمة تنزيل ونزل ومن العلو بيفيدك أن القرآن نزل من مكان عال جدا، فكلما ارتبط به الإنسان كلما نال من ذلك السمو. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربط أصحابه بهذا الحبل المتين، فكانوا في علو على من حولهم، كانوا يستعلون على ملذات الدنيا وعلى شهواتها وعلى الشرك الذي كان قومه يتعبدون به لله ويعبدون معه غيره، يخافون الجن ويخافون الله كخيفتهم للجن. حتى مجرد الأمور التعبدية الطواف حول البيت كانوا يطوفون حول البيت وهم عراه، عندهم تسفل شديد في كل اعتقاداتهم وأفعالهم، إلا بقية خير كانت من ديانة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. فتبدأ العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سلف من عمه وأبو لهب، ويقول له تبا لك سائر اليوم، يحاصر في شعب أبي طالب، يخرج كما خرج يوسف عليه السلام من بلده، وخرج طبعا هو مستضعف، كان طفل صغير فكان مستضعف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني نبيا في هذا الوقت، وكان معه من أصحابه من معه، لكن مع ذلك كان مستضعفا لقلة عددهم واعتادهم. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ذهب إلى المدينة، فوجد الأنصار يستقبلونه ويؤازرونه وينصرونه. يوسف لما ترك أرضه وجاء إلى أرض مصر كان في منعة من أهلها، وكان في مكان عظيم جدا، بل كان هذا المكان سبب ان هو يدخل عليه ابوه ويدخل عليه اخوته، وهو نفسه يقول لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. في هذا الوقت قالوا له يعني نحن في امر شديد وحرج شديد، لا تثريب عليكم اليوم. نفس الامر النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لتقلبات في احواله، حتى الاحوال الماديه كان ياتيه الرجل فيساله الصدقه فلا يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم الا التمر والماء، كان ياتيه اخر فلا يجد عنده شيئا اصلا، كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالسائل ليسال اصحابه فيجد ابا بكر ويجد عمر ويجد غيره ليس عنده اصلا ما ياكلونه ولا يشربونه فضلا ما يتصدقون به. ثم ماذا كان؟ تحولت الامور على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ياتيه السائل يساله الصدقه فيعطيه غنما بين جبلين، كان يقول القائل اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه. خشوا في الاسلام، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى ابدا نزول اي ضرر ولا بلاء ولا نقص في الاموال. فلو انت هتدخل الاسلام من باب يعني انت عايز فلوس، خش في الاسلام. وهذا كان احد مقاصد الصدقات، تأليف القلوب حتى تثبت على دين الله عز وجل. النبي الذي وقف يدعو قومه فوقف له ابو لهب وقال له تبا لك سائر اليوم، وقف في حجة الوداع يخطب في 100,000 موحد غير الذين كانوا في البراري والقفار والقرى وغيرها، يخطب فيهم وينذرهم ويجعلهم يتحملون تلك الخطبة ويبلغ الشاهد منهم الغائب. الأمور تغيرت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة منتصرا ودخلها عزيزا. وفي هذا المقام قال ما قاله يوسف حينما قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني بعض العلماء يقولون في سنده مقال إلا أن أهل السير أجمعوا على ذكره فكأن له أصل في هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في نصر شديد قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. تشابه شديد جدا بذكر قصة يوسف عليه السلام وقصة النبي صلى الله عليه وسلم. كون هذا المقام الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقام استضعاف، فتنزل هذه السورة عليه تبشره أن الأمور تتحول وتنقلب. هذا التحول الشديد الذي حصل لسيدنا يوسف، ومن ثم استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعلنا جميعا في تفاؤل شديد أن الله يغير الأحوال وأن الله عز وجل يسبب الأسباب. أنت لا تتصور أبدا أن مجرد رؤية تكون سبب في أن سيدنا يوسف يخرج من السجن وأن يكون عزيزا على أرض مصر على خزائن الأرض في هذا الوقت، يعني مسألة كبيرة جدا لمجرد رؤية رآها الملك وفسرها يوسف. فأنت ما تعرفش الأسباب التي تمكن لك في قلوب العباد، الأسباب التي تمكن لك عند الله، التي تمكن لك في الدنيا، أسباب دنيوية وأسباب أخروية لا تعلمها تمكن لك في الدارين في الدنيا والآخرة. هذا الأمر لم يكن خاصا بنبي الله يوسف ولا نبي الله محمد فحسب، بل إن هذا ما مر عليه أنبياء الله، تحولت بهم الأحوال والأمور تصرفت بهم. هذا نبي الله نوح الذي يعني كان في أمر شديد يدعو قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما وهم لا يستجيبون له، تمر السنوات يدعوهم ولا يستجيبون له، يأتي الأمر من الله عز وجل أن يصنع الفلك. امتحان شديد جدا أنك أنت أحيانا بتشوف بعض الأوامر الشرعية أنت مش فاهم الحكمة منها، فأنت يعني ممكن تتكسف أنا أعمل ليه حاجة زي كده، ليه مثلا ألبس ثياب معينة ولا أتوضى مثلا 5 مرات في اليوم ولا أفعل كذا، طب ليه أبدأ بالإيد قبل مثلا الرجل. في بعض الأشياء أنت ما تعرفش الحكمة منها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرك أحيانا يكون ابتلاء لك، وأحيانا يكون هذا لحكمة يعلمها بعض الناس وأنت لا تعلمها. ففي كل الأحوال قضاء الله هو خير لك، وأمر الله عز وجل كله علم ورحمة وحكمة. فسيدنا نوح بيبني السفينة في الصحراء، أي واحد هيحكم بعقله كان هيقول زي ما قال قوم نوح، يعني ما الذي يصنع نوح إنه قد جن عقله ويسخرون منه وغير هذا، لكنه جعل أمر الله فوق كل شيء وبنى هذه السفينة وسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا الذين يعني استثناهم الله عز وجل فلم يكتب لهم الهداية ومنهم ابنه. وبدأ الأمر هنا يشتد على سيدنا نوح. سيدنا نوح شايف قومه في قوة في الأبدان، يعني ينحتون الجبال بيوت، انت عارف كده الآيات لما تتكلم وتنحتون الجبال بيوتا، عارف معناها كده يعني باختصار كده ان هو يخش على جبل، انت عارف عندنا في مصر مثلا جبل المقطم ولا في جبل احد في السعودية ولا غيره، هو يخش كده الجبل يعمله اوضتين وصاله ومطبخ خلاص كده، وهو واقف مش محتاج لا اوناش ولا محتاج اي حاجه، قوه بالغه وشديده جدا جدا، قوه عظيمه. فالناس بقوتها ما كانوش يتخيلوا ان الله عز وجل يقلب الاحوال. سيدنا نوح بدعوه واحده في نص سطر، اني مغلوب فانتصر، كل الامور تغيرت على اقوام على قومي، والارض كلها فجرت عيون صارت عيونا، والماء من السماء نزل على أمر قد قدر، والكون كله تغير لدعوة نوح عليه السلام. سيدنا أيوب لبس في المرض سنين طويلة جدا، علشان تبقى أنت فاهم أن المسألة مش مسألة تمكين في الدين فحسب، لا، حتى الأمور الدنيوية أنت محتاج فيها أنك تستبشر أن الله يغير الأحوال، مش بس أنك أنت فقير مثلا، لا، لو أنت فقير الله يغنيك، لو أنت ضعيف الله يرزقك القوة، لو أنت مريض الله يرزقك الشفاء. ربنا بيقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة، فكيف بهمك وحزنك ومرضك وضعفك، أي شيء من هذا أعظم من الجبال؟ سيدنا أيوب يقعد في البلاء أكثر من 17 سنة، في قول جماعة من المفسرين قال بعضهم 19 سنة في بلاء شديد. أول حاجة يفقد أولاده كلهم يموتوا، يفقد أمواله، كل تجارته تخسر، يفقد صحته، يقعد في الفراش، ابتلاءات شديدة جدا. في النهاية حينما يجد أن الشيطان قد وسوس لقومه، لو كان نبي ما كانش حصل له الكلام ده أبدا، إزاي واحد صالح وبيقع فيه في المشاكل ديت كما يفعل كثير من يعني ممن استخف بهم الشيطان. فهو هنا خاف على قومه، وأيوب في هذا الموقف يعرض حاله على الله. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تغيرت الأحوال 17 سنة كاملة، لا معاه أولاد ولا أموال، وصحته خلاص يعني أكلته دابة الأرض أو أكلته داء الأرض، وغير هذه الأشياء الشديدة، الأمور كلها تغيرت لدرجة النقيلة في الإسرائيليات، والتي يعني يمكن أن يستشهد بها هنا ليس على سبيل التصديق التام، لكن تروى أنه كان في مقامه لما قال الله عز وجل اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فرجع أفضل ما كان. مرت امرأته فقالت يا رعاك الله كان ها هنا رجل يقال له نبي الله أيوب، أما رأيته؟ قال أو ما عرفتني؟ قالت من أنت؟ قال أنا أيوب، قد بدل الله ما أنا فيه من حال. تغير الحال تماما. فكما تغير الحال بأنبياء الله، وتغير الحال بسيدنا يوسف، وتغير الحال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اسألوا الله دائما أن يغير أحوالكم إلى الخير، وصلوا الله من فضله هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.